الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الغيرة ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. فالغيرة إذا تجاوزت حدها وتعدت قدرها تتحول إلى صفة ذم، كما لو صار ذلك ملازما للإنسان وترتب عليه شيء من سوء الظن بأهل العفاف والطهر والنزاهة، كمن يغار ويظن بأهله وقراباته الظنون الفاسدة من غير موجب. بخلاف الغيرة الممدوحة فإنها تكون في محلها مقترنة بالعذر، إذا وجد عذرا لمن يغار عليه عذره من غير تفريط ولا تمييع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. متفق عليه. وفي رواية: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. متفق عليه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان من غير ظلم لأحد، ولا تحميل للأمور ما لا تحتمل. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. وذلك أن بعض الناس تحملهم شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة والأخذ من غير إعذار، وبالمقابل نجد آخرين يبحثون عن المعاذير المستكرهة والمستبعدة التي لا تخطر على بال، وما ذلك إلا لأجل تمرير المنكر وتقرير الخبث في أهلهم، ويكون بذلك ديوثا. ولا تدال في ذلك هو المطلوب. وقد جاء عن سليمان بن داود المنقري رحمه الله أنه قال لابنه: لا تكثر الغيرة على أهلك ما لم تر منها سوءا، فترمى بالشر من أجلك وإن كانت منه بريئة. وقد أحسن من قال: ما أحسن الغيرة في حينها وأقبح الغيرة في غير حين، من لم يزل متهما عرسه متبعا فيها لقول الظنون، يوشك أن يغريها بالذي يخاف أن يبرزها للعيون. حسبك من تحصينها وضعها، منك إلى عرض صحيح ودين، لا يطلع منك على ريبة فيتبع المقرون حبل القرين. فملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع، وهي أنواع الغيرة المباحة: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإما من خدع الشيطان وإما بلوى من الله، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. فإن قيل: فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل، وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ قيل من الغيرة التي يحبها الله ورسوله، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه، وأنه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما أرابها. ولم يكن يحسن ذلك باجتماع البتة، فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل، فإن هذا في غاية المنافرة، مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهره الذي حدثه فصدقه ووعد فوفى له دليل على أن علي رضي الله عنه كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا ألا يريب فاطمة ولا يؤذيها، بل يمسكها بالمعروف، وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل. متفق عليه. والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده، فلم تكن غيرته صلى الله عليه وسلم لمجرد كراهية الطبع للمشاركة، بل الحامل عليها حرمة الدين. وقد أشار إلى هذا بقوله: إني أخاف أن تفتن في دينها، رضي الله تعالى عنه. وأما الغيرة على المحبوب فإنما تحمد حيث يحمد الاختصاص بالمحبوب، ويذم الاشتراك فيه شرعا وعقلا، كغيرة الإنسان على زوجته وأمته والشيء الذي يختص هو به، فيغار من تعرض غيره لذكره ومشاركته له فيه. وهذه الغيرة تختص بالمخلوق ولا تتصور في حق الخالق، بل المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه ويذكرونه ويعبدونه ويحمدونه، ولا شيء أقر لعينه من ذلك، بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. ولما لم يميز كثير من الصوفية بين هاتين الغيرتين وقع في كلامهم تخبيط قبيح، وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفور للمشكور. وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبه غار منه، وربما سكته إن أمكنه، ويقول: غيرة الحب تحملني على هذا، وإنما ذلك حسد وبغي وعدوان ونوع معاداة لله ومراغمة لطريق رسله أخرجوها في قالب الغيرة، وشبهوا محبة الله تعالى بمحبة الصور من المخلوقين. ولا ريب أن هذه الغيرة محمودة في محبة من لا تحسن مشاركة المحب فيه. ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السامع أن يذكر له. ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله أو يضعه في غير محله، كما قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تبذلوها لغير أهلها فتظلموها. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقال للسائل: وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت؟ فإنك تكذب بها، وتكذيبك بها كفرك بها. فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء تهدى إلى ضرير مقعد كما قيل خود تزف إلى ضرير مقعد. وكان أبو علي إذا وقع شيء في خلال مجلسه من تشويش الوقت يقول هذا من غيرة الحق، يريد ألا يجري ما يجري من صفاء الوقت. قال الشاعر همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرآة نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا جزائي من محاسنها، عذبت بالهجر حتى شفني الحزن. قال القشيري وقيل لبعضهم أتحب أن تراهم؟ قال لا. قيل ولما؟ قال أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي. وفي معناه أنشدوا إني لأحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك، وأراك تخطر في شمائلك التي هي قبلتي فأغار منك عليك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذه غيرة فاسدة، وغاية صاحبها أن يعفى عنه وأن تعد من شطحاته المذمومة، وأما أن تعد في مناقبه وفضائله أن يقال أتحب أن ترى الله فيقول لا، ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنة، وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله النظر إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقول هذا القائل أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي من خدع الشيطان والنفس، وهو يشبه ما يحكى عن بعضهم أنه قيل له ألا تذكره؟ فقال أنزهه أن يجري ذكره على لساني. وطرد هذا التنزيه الفاسد أن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه أو يخطر هو أيضا على قلبه، وقد وقع لبعضهم في شيء من هذا فلاموه، فأنشد يقولون زرنا واقض واجب حقنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني، إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا مني أنفت لهم مني. وطرد هذه الغيرة ألا يزور بيته، غيرة على بيته أن يزوره مثله. ولقد لمت شخصا مرة على ترك الصلاة فقال لي إني لا أرى نفسي أهلا أن أدخل بيته، فانظر إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. ومن هذا ما ذكره القشيري، قال سئل الشبلي متى تستريح؟ فقال إذا لم أر له ذاكرا، ومات ابن له فقطعت أمه شعرها، فدخل هو الحمام ونور لحيته حتى ذهب شعرها، فقيل له لما فعلت هذا؟ فقال إنهم يعذرونني على الغفلة ويقولون آجرك الله، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي وموافقة لأهلي. ونظير هذا ما يحكى عن الثوري رحمه الله أنه سمع رجلا يؤذن فقال طعنة وسم الموت، وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك، فسئل عن ذلك فقال أما ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وسمع الشبلي رجلا يقول جل الله فقال أحب أن تجله غير هذا، ويعجبا ممن يعد هذا في مناقب الرجل ويجعله قدوة ويزين به كتابه. وهل شيء أشد على قلب المؤمن وأمر عليه من ألا يرى لربه ذاكرا؟ وهل شيء أقر لعينه من أن يرى ذاكرين الله جل وعلا بكل مكان؟ وعذر هذا القائل أنه لا يرى لربه ذاكرا لله بحق الذكر، بل لا يرى ذاكرا إلا والغفلة والسهوة مستولية على قلبه، فيذكر ربه بلسان فارغ من القلب وحضوره في الذكر، وذلك ذكر لا يليق به، فيغار محبه أن يذكر بهذا الذكر، فيحب أن لا يسمع أحدا يذكره هذا الذكر. ولما اشترك الناس في هذا الذكر أخبر أن راحته أن لا يرى له ذاكرة. هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، وإلا فظاهره إلى العداوة أقرب منه إلى المحبة. وليس هذا حال الشبلي رحمه الله، فإن المحبة كانت تغلب عليه، ومع ذلك فهو من شطحاته التي يرجى أن تغفر له بصدقه ومحبته وتوحيده، لأنها مما يحمد عليه ويقتدى به فيه. وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم، وإن كان ذكرهم إياه مراتب، فأعلاها ذكر القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور وجمعيته بكليته عليه بأحب الأذكار إليه، ثم دونه ذكر القلب واللسان أيضا وإن لم يشاهد المذكور، ثم ذكر القلب وحده، ثم ذكر اللسان وحده. فهذه مراتب الذكر، وبعضها أحب إلى الله من بعض. وكان طرد قول الشبلي أن راحته ألا يرى لله مصليا ولا لكلامه تاليا ولا يرى أحدا ينطق بالشهادتين، فإن هذا كله من ذكره، بل هو أعلى أنواع ذكره، فكيف يستريح قلب المحب إذا لم ير من يفعل ذلك؟ والله سبحانه يحب أن يذكر ولو كان من كافر. قال بعض السلف إن الله يحب أن يذكر على جميع الأحوال إلا في حال الجماع وقضاء الحاجة. وأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك، والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرد، بل يثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلا، ولكن ثواب دون ثواب. والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له، فمن سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيره أو لاحظوا شيئا أو صالحوا بقلوبهم شيئا يشوش عليهم ذلك، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة، كآدم عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجه من الجنة، وإبراهيم الخليل عليه السلام لما أعجبه إسماعيل أمره بذبحه حتى أخرجه من قلبه، فلما أسلما وتله للجبين وصفى سره منه أمره بالفداء عنه. وقال بعضهم احذره فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، وقيل الحق تعالى غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. وقال السري لرجل عارف بعلة باطنة فما دواؤها؟ قال يا سري الله غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه، فهذه غيرة صحيحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.